No, no. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العتق لغة يأتي على معنيين: الكرم والقدم. الكرم والقدم، فيقال شيء عتيق أي كريم، ويقال أيضا شيء عتيق أي قديم. ومن المعنى الثاني قول الله تعالى: ثم نحلها إلى البيت العتيق أي القديم. والعتق شرعا كما ذكر المؤلف رحمه الله هو تحرير الرقبة وتخليصها من العتق. هذا واضح، أن يكون للشخص عبد مملوك أو أمة مملوكة فيخلصها من هذه الحالة، من حالة الملكية هذه، من حالة الرق، فالتخليص يسمى عتقا. ثم بيّن حكمه فقال: وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وحديث آخر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فالحديث الثاني دل على فضل العتق، ودل أيضا على أن أفضل العتق ما كان نفيسا، بمعنى أن تكون الرقبة نفيسة غالية عند أهلها، فهذا يكون أفضل بطبيعة الحال، لأن أجر الشيء يكون على حسب قدره. ويستدل أيضا على فضيلة العتق بكثرة الترغيب فيه في النصوص الشرعية، من جهة جعله مثلا كفارة للذنوب، فما أكثر الذنوب التي تجد في كفارتها عتق رقبة. صحيح، هناك أشياء كثيرة جعل الشرع من كفارتها عتق الرقاب، فهذا دليل على أن عتق الرقاب مرغوب فيه ومقصود لدى الشارع الحكيم، وأن الشارع يقصد إلى تكثير هذا الأمر بقدر المستطاع، إلى تكثير العتق وتخليص المماليك من حالة الرق، فهذا مقصود للشرع، هو من مقاصد الشريعة، رغب فيه بوسائل متعددة، فهذا دليل على أنه من المقاصد الشرعية. نعم.
قال العاشر: العتق من قوله وقرأه العتق وما في معناه، وبالعتق فمن ملك ذا رحم محرم من النسل عتق عليه، وبالتمسيك بعهده يقطعه من اعضائه او احمده، وبالصراط بحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له ثمن يبلغ ثمن العبد يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عبد، فأعطي شركاءه وحصصه وعرف عليه العبد، وإلا فقد عرفنا عليه ما عرف، وفي اللفظ: وإلا هو عليه واستسقي غير مشكور عليه، متفق عليه.
هذا ذكر الأسباب التي يحصل بها العتق. يحصل العتق بأسباب، ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أسباب يحصل بها العتق. السبب الأول القول، قال وهو لفظ العتق وما في معناه. القول الذي يحصل به العتق على قسمين: صريح وكناية. صريح وكناية. فالصريح هو ما لا يحتمل إلا العتق، ما لا يحتمل إلا العتق، كلفظ العتق عندما يقول لعبده أعتقتك، أو أنت معتق، أو ما يشبه ذلك. وما في معناه كالتحرير، إذا قال له أنت حر، أو حررتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه ألفاظ صريحة، وحكمها أن العتق يحصل بها مباشرة لا يسأل عن النية. اللفظ الصريح يحصل به الأثر مباشرة ولا يسأل عن النية. القسم الثاني الكناية، وهو ما يحتمل العتق وغيره، ما يحتمل العتق وغيره، كأن يقول له تركتك، أو أطلقتك، أو لا سبيل لي عليك. فهذه كلها ألفاظ كناية تحتمل العتق وغيره، وحكمها أن العتق لا يحصل بها إلا بالنية، فيسأل عن النية، فإن نوى العتق حصل وإلا فلا. تمام يا جماعة ولا لا؟ واضح؟ فهذا هو السبب الأول، القول، وينقسم إلى صريح وكناية. السبب الثاني الملك، وله صورة محددة. قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، أو عتق عليه. تأمل في الكلام، يقول فمن ملك ذا رحم محرم من النسب. فالصورة إذن كما يلي، اكتب ما يلي ضابط هذه الصورة: أن يملك من لو كان أنثى، من لو كان أنثى حرم عليه بالنسب أن يتزوجها، حرم عليه بالنسب أن يتزوجها. ثاني، أن يملك من لو كان أنثى حرم عليه بالنسب أن يتزوجها. كيف يعني؟ ننظر إلى هذا المملوك الذي اشتراه الرجل، فإن تبين أنه لو كان أنثى، نفرض هذا المملوك لو كان ذكرا يعني، نفرضه أنثى، فلو تبين أنه يحرم على سيده أن يتزوجه بالنسب، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المحرمات، فإذا تبين أن سيده يحرم عليه أن يتزوجه لو كان أنثى، وهذا التحريم من جهة النسب لا من جهة الرضاع ولا المصاهرة، فهذا مهم، هذا من المواضع التي يفرق فيها بين النسب والرضاع، تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح. تمام؟ فنعيد مرة أخرى، ننظر إلى هذا المملوك لو كان ذكرا، نفرضه أنثى، نفترض أنه أنثى، إذا حرم عليه، إذا حرم على سيده أن يتزوجه لو كان أنثى، وكان هذا التحريم من جهة النسب، فهذا هو الذي نتكلم عليه، فعندئذ يعتق، يعتق مباشرة. طيب مثال، الأب والأخ، صحيح؟ يعني لو اشترى أباه مثلا، يعني لو اشترى أباه، لو اشترى أخاه، تمام؟ لو اشترى عمه، لو اشترى خاله، كل هؤلاء يعتقون. لماذا؟ لأننا لو فرضناهم إناثا فإنه يحرم عليه أن يتزوج الأب، لو فرضناه أنثى يحل للرجل أن يتزوج أمه، مفهوم الكلام ولا لا؟ الأخ لو فرضناه أنثى يعني أخت يحل للرجل أن يتزوج أخته، طيب عمته، خالته، تمام؟ فهؤلاء جميعا يعتقون، لو أنه تملكهم، لو اشتراهم بأي سبب، يعني لو حصل هذا بأي صورة، فإنهم يعتقون، لا يصح أن يستمروا على حالة العتق. طيب لو أنه اشترى ابن عمه، لو أنه اشترى تملك ابن عمه، يدخل معنا ولا لا؟ لا يدخل. لماذا؟ لأنه لو كان أنثى لحل له إيش؟ أن يتزوجه. تمام يا جماعة؟ ونكرر، هذا من المواضع التي يفرق فيها بين النسب والرضاع. يعني لو اشترى رجلا، لو اشترى مملوكا، لو فرضناه أنثى فإنه يحرم عليه أن يتزوجه، ولكن من جهة الرضاع لا من جهة النسب، فنقول لا، يختلف الحكم. هذا الحكم خاص عندنا بماذا؟ بالنسب. وفي هذه المسألة حديث، وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والحديث لا يصح مرفوعا إلا أن العمل عليه عند عامة أهل العلم. السبب الثالث التمثيل، التمثيل أي التمثيل بالمملوك. كيف يعني؟ قال: بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. فلو قطع السيد عضوا من أعضاء مملوكه أو حرقه، هذا معنى المثلة، المثلة أو التمثيل، أن يقطع عضوا أو يحرقه، الذي نسميه أحيانا بالتشويه، تمام؟ فهذا سبب يحصل به العتق. وفيه حديث أيضا، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في واقعة خلاصتها أن سيدا قطع أنف عبده وقطع ذكره أيضا، لما وجده مع جارية له، وجده مع جارية له ففعل به كذلك، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت حر. والحديث لا يصح. السبب الرابع السراية، السراية، والسراية معناها الانتشار، الانتشار، سرى يعني انتشر. طيب ما المقصود هنا؟ عندنا صورة أولا قبل الدخول في الصورة التي ورد بها الحديث، وهي انتشار العتق من البعض إلى الكل، انتشار العتق من البعض إلى الكل. كيف؟ لو قال لعبده: بعضك حر، لو قال له: بعضك حر، هكذا على الإبهام، وإن عين كأن قال له: نصفك حر، ثلثك حر، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: يعتق العبد كله، يعتق العبد كله، وهذا يدخل في السراية التي نتحدث فيها. فسرى العتق، انتشر العتق من البعض إلى الكل، تمام؟ الصورة الأخرى وهي التي وردت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عبد، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. طيب الصورة كما يلي: أن يكون العبد فيه شركاء، أن يشترك مجموعة من السادة في عبد، يعني عبد يشتريه مجموعة من الناس، تمام؟ اشترك اثنان، اشترك ثلاثة، اشترك أربعة في عبد، تمام؟ فأراد أحدهم أن يعتق هذا العبد، أراد أحدهم، أحد الشركاء، أن يعتق العبد، فما الحكم في هذا؟ نقول فيه تفصيل بين حالتين، فيه تفصيل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون مع هذا المالك الذي يريد العتق أن يكون معه مال يغطي حصص الشركاء، أن يكون معه مال يغطي حصص الشركاء، وفي هذه الحالة فإنه يعطيهم، يعطي شركاءه بقدر حصصهم، إن كانت الشركة بالتساوي مثلا، هذا مر معنا في الشركة، إن كانت الشركة بالتساوي أعطاهم بالتساوي، إن كانت الشركة بالتفاضل، يعني واحد مثلا له الثلث والثاني له السدس والثالث له كذا، يعني هناك تفاضل في النسب، فإنه يعطيهم بقدر نسبهم، بقدر حصصهم، تمام، ويعتق العبد إذا شاء. فهذه حالة ليس فيها إشكال، واضحة. الحالة الأولى أن يكون مع السيد الذي يريد العتق أن يكون معه مال يوفي به شركاءه، ففي هذه الحالة يعتق إن شاء ويعطي بقية الشركاء ماذا؟ نصيبهم بقدر حصصهم في هذا العبد. الحالة الثانية ألا يكون معه هذا المال، ألا يكون معه هذا المال، ألا يكون معه ما يوفي به شركاء. فها هنا اختلاف للعلماء، والذي صوبه الشيخ رحمه الله أو جزم به على ما جاء في بعض طرق الحديث، وإلا ففيه بحث عند المحدثين، فيه بحث عند المحدثين، وهو ما يسمى بالاستسعاء أو السعاية، الاستسعاء أو السعاية، هذا هو الذي ورد في اللفظ الآخر، وإلا قوم عليه واستسعي غير مشفوخ عليه. ما معنى الاستسعاء؟ الاستسعاء أن يسعى هذا العبد، أن يسعى هذا العبد في عمل، أي عمل، يعمل أي عمل كان، ويوفي الشركاء حقهم، ويوفي الشركاء حقهم. فتصير الحالة كما يلي: الحالة الثانية قلنا إيش؟ ألا يكون مع السيد ما يوفي به الإيه؟ الشركاء. فالحكم في هذه الحالة على ما رجحه الشيخ رحمه الله أن العبد في هذه الحالة يؤمر بالاستسعاء: يا أيها المملوك، سيدك أو أحد أسيادك سيعتقك وأنت تريد العتق، لكن هناك شركاء لابد من مراعاة حقوقهم وأنت تريد أن تعتق، فيقال له اعمل، اشتغل، تمام، تكسب حتى يوفي بقية الشركاء ماذا؟ حقهم. فإذا وفى بقية الشركاء حقهم فهو ماذا؟ فهو حر. خلاص يا جماعة؟ فهذه هي الصورة التي يقال لها السراية. طيب، أدخلناها في السراية لماذا؟ لأن هذا العبد فيه ماذا؟ شركاء، فلما أعتق أحدهم سار العتق إلى ماذا؟ إلى الباقين، إلى بقية الأنصبة يعني، وخصوصا في الحالة الأولى إذا كان معه ما يوفي به الشركاء. وفي الحالة الثانية فإن العبد يؤمر بالاستسعاء على ما ذكره الشيخ رحمه الله، ويعطى بقية الشركاء حقهم شاءوا أم أبوا. هذه فائدة المسألة، يعني أنهم شاءوا أم أبوا، يؤمر العبد بالاستسعاء ويعطى بقية الشركاء حقهم، فهذا معنى السراية، أن عتق الواحد منهم قد سرى إلى من؟ إلى الباقين، وحقهم يعطى من جهة ماذا؟ من جهة استسعاء هذا العبد. نعم.
قال: إن عتق عتقه بموته فهو يعتق بموته المسلم إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن الدهر أن يقل له ذلك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتري مني؟ فاشتراه معين عبد الله بثمانمائة درهم وكان كافرا وقال متفق عليه.
هذه صورة أخرى من صور العتق وهي التدبير. التدبير، والعبد في هذه الصورة يسمى مدبرا، يسمى مدبرا. وسميت هذه الصورة تدبيرا لأنها تكون بعد الموت، العتق في هذه الحالة يكون بعد الموت، فسميت تدبيرا لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة. فكأن المعتق يعني السيد الذي يعتق، كأن المعتق جعل العتق في دبر حياته، فسميت هذه الصورة إيش؟ تدبيرا. قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. إذن عرفنا الصورة أن العتق يكون بعد الموت، أن يقول السيد: إذا مت فعبدي هذا حر. قال: يعتق بموته إذا خرج من الثلث. إذن هذا شرط في المسألة. متى ينفذ العتق في هذه الصورة، في صورة التدبير أن يكون بعد الحياة، أن يكون بعد الموت، متى ينفذ هذا؟ إذا كان في حدود الثلث. إذن يمكن أن نقول حكم التدبير حكمه الوصية. تمام، احفظ هذا، حكم التدبير حكم الوصية. تمام. فالتدبير لا ينفذ، لا يعتق العبد بعد موت سيده إلا إذا كان في حدود ماذا؟ في حدود الثلث. إذا زاد عن ذلك ففيه تفصيلات تتعلق بالأنصبة والمواريث، ينظر فيها من شاء. الأصل في هذه المسألة الحديث الذي معنا عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. يعني إيش عن دبر؟ يعني بعد موته لم يكن له مال غيره، هذا العبد هو تركته، هو مال. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه، أي على هذا الغلام، على الميت، كان عليه دين فأعطاه وقال: اقضي دينك. نعم.
قال قال تعالى: فكاتبوهم يعلمكم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. كيف يكون الفساد بعقله او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عقله ولا كتابته ولا يعرف المكاتب الا باداه. الحديث: المكاتب عبد 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 كتابته درهم. رواه غير.
هذه صورة أخرى وهي صورة الكتابة. الكتابة ومعناها أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. إذن صورة الكتابة أن الرقيق المملوك هو الذي يفتدي نفسه، هو الذي يخرج نفسه من الرق. وكيف يكون هذا؟ أنه يعطي مالا لسيده، يعطي مالا لسيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. يعني لو أن التأجيل كان على أجلين، كان على زمنين أو أكثر، فإنه لا حرج في ذلك. وقضية التأجيل هنا يعني فيها تنبيه، لأن العبد، وهذا سبق التنبيه عليه في كتاب الزكاة على ما أذكر، العبد لا يملك، مال العبد لسيده في الحقيقة. تمام. فلهذا جعلنا الثمن مؤجلا، مؤجلا يعني بمجرد الكتابة يكتب له عقد العتق، يعني بمجرد ذلك يبدأ العبد مثلا في العمل أو ما أشبه ذلك. فإذا قضى ما عليه، هذا هو معنى التأجيل، إذا قضى ما عليه فعندئذ يعتق. طيب، هل تصح الكتابة بمال معجل بمال حال؟ الجواب نعم، إذا كان من غير العبد. إذا كان من غير العبد، يعني أن يجيء رجل لسيده فيقول له أعتق فلانا ولك كذا، أعتق هذا العبد ولك كذا، فأعطاه المال، تمام، ففي هذه الحالة لا بأس والعتق صحيح، تمام. فإذا كان المال معجلا، إذا كان الثمن معجلا فلا بأس به إذا كان من غير العبد، لأن العبد نفسه لا يملك، إنما يكون ماله لسيده. والأصل في الكتاب كما قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يقول يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فهذا معنى الخير في الآية: الصلاح في الدين، التقوى، الاستقامة، والكسب، لأنه حتى يقضي هذا الثمن، حتى يقضي ما عليه فلابد له من ماذا؟ من تكسب. وبالتالي فكما قال الشيخ بعد ذلك: فإن خيف منه الفساد بعقد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. هذا واضح، لأنه لا فائدة من العتق في هذه الحالة إلا إن كان على سبيل التبرر أو العبادة المحضة، هذا شيء آخر، لكن نتكلم على هذه الصورة المحددة. يعني فإن كان لا يستطيع الكسب لعجز في بدنه مثلا، أو إن كان متكاسلا يعلم منه أنه لا يكتسب ولا يشتغل، فعندئذ لا فائدة من الكتاب. وعموما إن خيف منه الفساد بعتقه على أي صورة، يعني إذن فهمنا أن الأمر يتعلق بالعتق عموما. العتق إنما يشرع ويندب إليه ويرغب فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة، إيش؟ مفسدة أكبر. وأما إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر فدرء المفاسد أولى من ماذا؟ من جلب المصالح. كيف يعني؟ لو خيف من العبد فسق بعتقه، إذا أعتق فسق هو تحت طائلة سيده يتحكم فيه، فإن علم أنه إن أعتق فسق، تمام، أو ابتدع أو ضل عن سبيل الله تعالى أو لحق بالكفار المشركين، فكل هذا فساد، تمام. فإن خيف منه ذلك فإنه لا يعتق ولا يكاتب. ومتى يعتق المكاتب؟ عرفنا معنى الكتابة، متى يحصل العتق؟ يقول: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. نعم.
قال: أيما نبت ولدت في سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه مهاجر والرجل الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
هذا حكم ما يسمى بأمهات الأولاد، أمهات الأولاد. وأمهات الأولاد هن الإماء، الإماء جمع إيش؟ جمع أمة. الإماء اللاتي يلدن لسيدهن، يعني الأمة إذا ولدت لسيدها الحر فإنها تصير أم ولد، تسمى في هذه الحالة أم ولد. ما حكم أم الولد؟ الجواب كما في الأثر: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، يعني إذا مات فإنها إيش؟ تعتق. وهذا الأثر كما أفاد المصنف رحمه الله الراجح فيه الوقف، وهو كذلك لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حكم المسألة معروف لدى العلماء أن أمهات الأولاد يعتقن بعد وفاة سيدهن. ومعنى العتق في هذه الحالة أنها تعتق وجوبا قهرا. قهرا عن من؟ عن الورث. يعني ليس للورثة في هذه الحالة أن يتمسكوا بهذه الأمة أو بأم الولد هذه، ليس لهم ذلك، بل إنها تعتق حتى قال العلماء تقدم على الدين والوصية، لأن الله تعالى في المواريث ماذا قال بعدما يذكر الأنصبة؟ يقول ماذا؟ من بعد وصية يوصى بها، في بعض المواضع يوصى بها أو دين. يعني إذن أنت تقدم الدين ثم الوصية ثم التقسيم، تقسيم التركة. وأما أم الولد فتقدم حتى على ماذا؟ على الدين وعلى الوصية، تعتق هكذا مباشرة فورا بعد موت سيدها. نعم، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.